مبارك يقتل
أنا؟
طب
تاخد التنبيه وأنا هنا نرد على الأسئلة أحسن
ترى ذلك؟
عشان يبقى انتهينا من الشروحات وإحنا في لسه في رمق في حياتنا.
ماشي اتفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. قال: ومن أراد الغسل نوى الغسل.
أراد الغسل.
ومن أراد الغسل نوى الغسل، نوى الغسل من الجنابة أو الحيض، أو نوى الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل.
هذا فصلناه أمس.
نعم. قال: ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره، ثم يفيض الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويدلك ما وصل إليه يده من بدنه، ويفعل ذلك ثلاثا. فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتتبع أثر الدم بفرصة من المسك.
طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ فقالت عائشة: جبستها، فقلت لها: تتبع أثر الدم. نعم.
قال: فإن لم تجد فطيبا غيره، فإن لم تجد فالماء كاف. والواجب من ذلك النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
كفى، جزاك الله خير الجزاء. نعم. وفي قول المصنف ما زلنا بنتكلم على الاغتسال والغسل، وأن الغسل واجب على كل محتلم جنب لإقامة الصلاة. قال الله جل وعلا: الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى أن قالوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأيضا بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل في مؤخرة المسجد لا يصلي، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: قمت جنبا. قال: ما يكفيك أن تفعل كذا؟ وبين له التيمم، فأوتي بذلو بسجل فيه ماء، قال: أفرغه على جسدك. قال: أفرغه على جسدك. وقلنا بأن لها إجزاء وكمال، وتكلمنا على النوايا أمس. اليوم هو يأتي بكلية الكمال، هنا الاغتسال مع الكمال. فيأتي هنا بقول في قول المصنف: قال: ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذا جاء حديثان في هذا الباب في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يمينه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. والمعنى أنه يأخذ الماء فيتوضأ ثلاثا، يغسل يديه، ثم يغسل وجهه ثلاثا، أي مضمضة واستنشاق، يمضمض واستنشق بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاثا المرفقين، ثم يمسح رأسه مقبلا مدبرا واحدة لا ثلاثة. يريد استباحة الصلاة فعمم الجسد بالماء، قام فصلى، ولم يتوضأ يخرج يصلي، لأنه انتهى استباحة الصلاة. في خلاف العلماء مسألة اندراج الأدنى ينزل تحت الأعلى، هناك اندراج أم لا، في خلاف بين العلماء. وإن كنا ندين الله بالاندراج وارد، وأن الأدنى ينزل تحت الأعلى، لكن المساوي لا يقبله، الشريك لا يقبل شريك، فهو قد يكون كما قلت الأدنى يندرج تحت الأعلى. والأولى له حتى يخرج من هذا الخلاف أن ينتوي رفع الحدث وهو يتوضأ. يعني لو سأل وأراد الكمال في الاغتسال، قلنا الكمال في الاغتسال: قم فسم الله وصب على يدك اليمين وجعلها اليسار، فاغسل يدك ثلاث مرات، هذه السنة المستقلة فإنها قبل ذلك، ثم ضع يدك في الإناء فخذ الماء ومضمض واستنشق بغرفة واحدة، ثم اغسل وجهك ثلاثا، ثم إيديك المرفقين ثلاثا، ثم مسح الرأس، ثم اغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. نفس الحديث كان لميمونة
هذا الحديث لم أرى فيه أنه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم أرى فيه التأخير بل عجل بغسل الرجل. أما ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قالت بنفس حديث عائشة لكنها قالت أخر رجله لم يتوضأ. العلماء اختلفوا في هذا التأخير، هل هو أخره قبل أن يغتسل ولا بعد ما اغتسل نحى رجله واغتسل بكل البدن إلا الرجل، فلما جاء الرجل فغسل رجليه فيكون الوضوء للغسل. قال به بعض العلماء، وقال بعض العلماء هو يفيض الماء على كل جسد يعمم ثم يغسل رجله بعد ذلك للوضوء في نهاية الوضوء. هذا الكمال، هذا هو الكمال. فإذا إما أن يقدمهما وإما أن يؤخرهما، وهي غسل الرجلين، وهذا على الكمال كما قلت يتوضأ وضوءه للصلاة. قال ثم يفيد الماء على رأسه ويخلل أصول الشعر، هذا بعد الوضوء الثلاثا يضع يده في أصول الشعر ويصب الماء فيغسل شعره ويفيد على ذلك ثلاثا، لأنها قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه أخذ ثلاث حثيات على رأسه. ولأن الغسل لابد من وصول فيه الماء إلى جميع الأعضاء وجب عليه في البواطن أن يوصل الماء، نعم، حتى يرى بأنه قد أروى البشرة، وحتى أنه يكون قد وصل بالماء إلى جميع الأعضاء لتصح الطهر. وتخليل اللحية سنة مستحب. قال ثم يفيد الماء على سائر جسده، يعني على باقي جسد. حديث عائشة قالت ذلك فأفاض الماء على سائر جسد، وحديث أم ميمونة أفاض الماء على سائر جسده، وحديث الرجل الذي كان في أخرة المسجد قال له ثم أخذ هذا الماء على جسدك. حديث أم سلمة لما قالت لي ضفائر شعر أنقض ضفر شعري إذا اغتسلت من الجنابة أو من الحيض، فقال لها لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، والمعنى عممت الجسد كله بالماء فتكون بذلك قد طهرتي. فلا يشترط الدلك قال أفد الماء ولا عدد. قال ثم يفيد الماء على سائر جسدي، يفيد الماء على سائر جسدي كما قلنا عائشة لم تذكر عددا، أفاض الماء على جسدي. ميمونة نفس الأمر أفاض الماء على جسدي. وعلماء هنا في المذهب يقولون من السنة أن يفيد الماء ثلاث مرات، من وين أتوا بذلك؟ ما الدليل لعلماء المذهب هنا أن يقولوا بأنه إذا اغتسل وغسل أعضاء الوضوء عليه أن يفيد الماء على جسده ثلاثا؟ لو قلنا العلماء هنا يستحبون أن يفيد الماء ثلاثا، فما دليلهم على ذلك؟
قياس شيخنا على قبلها في الوضوء.
كيف؟
قياس على قبله في الوضوء.
خلينا نشوف إجابات الإخوة ونحسن نظر في إجاباتك.
يقول قياسا على الوضوء.
ما الذي خلف ذلك؟
الأصل في الشريعة التسليس.
لا مين ما الذي خلف ذلك؟
مين
قياس على أنت؟
عمر. وأنا قلت الأول.
عمر مين؟ عمر الصديق.
عمر بن الخطاب. وحجر بيقول الأصل في الشريعة التسليس.
ممتاز.
استقراء. ثلاث حصيات فاعتبروا التسليس سنة.
من وين طيب عرف ذلك؟
من حديث عائشة.
ثلاث حصيات كانت على الرأس، أدخل يده في أصابعه في أصول الشعر حتى غلب على ظني أنه أروى ثلاثة. نعم.
يبقى هو القياس ظهر.
كيف؟
هيفعل وضوء السلة قبل على طول. عمر الصديق قال بتأثير على الوضوء
ممتاز. هو طبعا حجر أتى بالأصل، قال الأصل إيش؟ الأصل التثليس. والجميع قالوا الآن لا ثلاثا قياسا على الوضوء. طب ما وجه الجمع بين الاثنين حتى نقول قياسا؟ المفروض يكون قياسا على غسل الرأس مش على الوضوء،
عشان يبقى تصريح على طول.
المفروض على غسل لأنه ضمنه يعني غسل ثلاثا الرأس ثلاثا يقاس عليه سائر البدن. ما أتت الإجابة؟
بيقول بعد الغسل ثلاثة تأتي الإفاضة.
طب الإفاضة قالوا الإفاضة ثلاثة
ولأن كلاهما طهارة.
الإفاضة ثلاثة من وين أتوا بها؟ الحق جميع قال قياس، قال قياسا على ثلاثة بجامع إيش؟ هذا اللي أقوله. لو قلنا قياسا على الوضوء بجامع إيش؟ لو قلنا على مسح رأس بجامع إيش؟ هذا الذي أريده.
واحد بيقول هل يقاس الأعلى على الأدنى؟
يقاس ولما لا؟ إن كان الجامع واحد على أن درجة الأدنى على الأعلى، ولا أن درجة إلا أن يكون ضمنا. طبعا بجامع رفع الحدث، بجامع رفع الحدث، والقياس يكون على الرأس أولى في هذا الباب. غسل رأسه ثلاثة مع أنه لو في المسح يكون مسح مرة واحدة، فيفيد الماء ثلاثة. وأيضا من السنة أن يفيد الماء الأيمن، شق الأيمن ثلاثة وشق الأيسر ثلاثة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يعجبه التيمم في كل شيء، في طهوره وترجله وتنعله. قال فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض، يعني تغتسل من الحيض، احنا قلنا ما الموجب، ما الموجب للاغتسال؟
موجب الاغتسال،
الموجب الاغتسال انقطاع الدم ولا ظهور الدم؟ الموجب الاغتسال المرأة، لان هذا له ثمرة. طبعا اذا عرفنا الموجب له ثمرة.
قلنا المسألة فيها خلاف وقلنا الراجح انها انقطاع الدم.
انت متذكر ولا حق ان الموجب الاغتسال هو انقطاع الدم، الموجب الاغتسال هو انقطاع الدم. قال فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم، فتتبع أثر الدم بفرصة، يعني بإيش؟ يعني بقطنة من المسك. هو أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بأبي وأمي لما سألته عن الطهارة من الحيض، قال تطهري بفرصة، فقالت بفرصة ممسكة، قالت وكيف أتطهر؟ فقال لها النبي تطهري. فقالت وكيف أتطهر؟ قالت فقال سبحان الله تطهري. ألجأت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأنه يقصد أن تتبع أثر الدم من المحل، لا سيما أن في فوائد كثيرة جدا كما قال النووي في المجموع غير النووي، قال بأن استخدام الفرصة القطنة الممسكة التي فيها المسك في فورة انقطاع الحيض ورؤية الطهر بأن هذا فيه ما فيه من الفوائد. أولا حسن الطهارة، ولأن من حسن الطهارة حسن الهيئة وحسن الرائحة. الثاني استجلاب الزوج، استجلاب الزوج لها. الثالث سرعة علوق الولد، هذا الفرصة المساكة بتعطي قوة لتخصيب البويضة لفرصة علوق الولد. قال فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لها القطنة الفرصة الممسكة بالمسك، فالمرأة تأخذها وتدخلها الفرج. وقلنا من فوائدها استجاب الزوج، والأمر الثاني هو اشتعال الأمر من أجل تخصيب البويض. علوق الولد يكون بالفرصة الممسكة باستخدام المسك. إذا الذي تفعله أنها تجعل المسك في الفرصة في القطنة ثم تدخل القطنة داخل الفرج. فعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. وصريح جدا في هذا الباب، خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر وهي تلح ثاف؟ فقال سبحان الله فاستتر بالثوب هكذا بأبي وأمي، فاستتر بالثوب بأبي هو أمي. فقالت عائشة فاجتبستها فاجتذبتها فعرفتها فقلت لها تتبعي بالقطنة أثر الدم، تتبعي أثر الدم. وهذا وقت بعد الغسل، يعني بعد ما تغتسل تأخذ الفرصة الممسكة فتتبع أثر الدم وتدخلها الفرج. وفي رواية تصب على رأسها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال أن تحصل ثلاث حسيات على رأسها، فإن لم ترد مسكا فطيبا، أي طيب غيره، المهم أن المسألة تكون على مسك وطيب. كما قلت أولا اذهاب الرائحة، لأنه دم الحيض له رائحة شديدة، اذهاب الرائحة. الأمر الثاني استجلاب الزوج بالرائحة الطيبة. الأمر الثالث علوق الولد. قال فإن لم ترد مسكا فطيبا، نعم أي طيب غيره، لأنه يحصل به المقصود، ولأنه كما قلنا فيه الرائحة الطيبة التي تستجلب الزوج وفيه علوق الولد. فإن لم ترد مسكا فطيبا غيره كما قال المصنف. والآن الحق أن هناك يعني وسائل عظيمة جدا في هذا الباب، وكثير من العطور أو غيرها تنزل منزلة الطيب وفوق الطيب، وإن كان الطيب هو أفضل المسك. قال فإن لم ترد فالماء كاف، والواجب من ذلك النية. فالواجب من ذلك النية برفع الحدث أو النية برفع أو النية باستباحة الصلاة، وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة. وهذا الحديث أبي داود إن تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وأنقوا البشرة. وهذا حديث ضعيف جدا لم يصح، وإن كان الأصل كما قلنا تعميم الجسد بالماء، كان الأصل هو تعميم الجسد بالماء. وقد جاءت رواية من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله فعل به كذا وكذا من النار، وهذا إذا كان خفيفا أو كان ثقيلا أو كان مسترسلا. يبقى إذن يعني إيصال الماء إلى كل الجسد، وطبعا ثلاث مرات الشعر، هذا من أصل الغسل. تبقى لنا مسألة أخيرة ونختم الباب بهذا الوصف، وصف الكمال. وكما قلنا الكمال هو أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويحصل حسيات على رأسه ويدخل أصابعه في أصول الرأس حتى يغلب على ظن أنه أروى البشر ثم يفيد الماء. تبقى لنا مسألة هنا، نحن من أول طريق بيان الإجزاء أو بيان الكمال قلنا صب الماء على الجسد، إفاضة الماء على الجسد، ولم يذكر في حديث واحد الدلك، لم يذكر في حديث واحد الدلك. فالدلك هنا مستحب وليس واجبا، الدلك هنا مستحب، وإن كان بعض العلماء يميل من الشافعية يميل بأن الدلك واجب، والصحيح أن الدلك هنا غير مستحب، الدلك غير مستحب، أو لا تقول غير مستحب، آسف غير واجب، أوهمت أنا، الدلك غير واجب، الدلك ليس ملزما وغير واجب، لكن هو مستحب، مستحب من أكثر من واجب، مستحب لأن فيه الماء إن تصل إلى اليقين بوصول الماء إلى العضو الذي تمرن يدك عليه. الأمر الثاني بأن في الدلك خروج من الخلاف، والقاعدة الفقهية عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فقد اشترط لصحة الغسل مالك الدلك. وأنت لو توضأت أو اغتسلت لا ترى أحدا يهتم مسألة الدلك، المهم وصول الماء إلى العضو. لكن نحن نقول بأنه في الدلك الاستحباب من وجهين، الوجه الثاني هو الخروج من الخلاف، إذ القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وأيضا خلافا لمن أوجبه كمالك ولمن استحبه استحباب متأكد من علمائنا، يعني بعض العلماء يقولون به بالدلك، وإن كان المشهور عن المذاهب جميعا والمعتمد في المذهب الشافعي أن الدلك ليس واجب، أن الدلك ليس ولكنه مستحب. وبهذا نقول انتهينا من صفة الإجزاء وصفة الكمال، وصفة الكمال هو أن يغسل يديه ثلاثا وأن يتوضأ وضوءه للصلاة ويحثو ثلاث مرات على رأسه ويفيض الماء فإذا هو قد طهر. وأما بالنسبة للمرأة الحائض فنفس الأمر، نفس الأمر تفعل ذلك، تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تحث ثلاث حسات على الرأس ثم تفيض الماء على الجسد فإذا هي كانت أو إذا هي طهرت. وعلى الكمال هو أن يتوضأ وضوءها للصلاة ثم يصب الماء على الجسد. وأيضا هنا بالنسبة للمرأة أيضا بأنها تغسل ثلاث مرات تحت ثلاث حثيات وتصب الماء على الجسد فتكون بذلك قد طهرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما كانت فيك أن تحثي ثلاث حثيات ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. رجعنا إلى أصل الكلام على الغسل وهو تعميم الجسد بالماء مع وجود النية لرفع الحدث. وفي أسئلة تفضل.